بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، أما بعد، ففي هذا اليوم الاثنين 23 من شهر جمادى الأولى 38 نواصل القراءة في شرح المنظومة البيقونية. وقفنا عند البيت 25 وهو مشتمل على النوع 25 الحديث المضطرب. قال الناظم رحمه الله تعالى: وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفني، مكتوب أظن في المذكرة أو متن بالتنوين وهذا خطأ. معنى البيت قوله وذو، كلمة ذو بمعنى صاحب، والمقصود هنا الحديث، أي وحديث صاحب اختلاف في سند، أي في سنده فقط، أو متنه فقط، بأن اختلف في لفظه أو معناه على وجوه متعددة. فهذا هو الحديث المعروف عند العلماء بالحديث المضطرب، ولهذا قال مضطرب، أي هو الحديث المضطرب. مضطرب عند أهيل، أهيل تصغير أهل، وكأنه احتاج إلى تصغيرها هنا من باب لحاجة النظم، والتصغير له معان، لكن ليس المقصود منه هنا تصغير أهل الفن أو التحقير أو نحو ذلك. والفن المقصود به الاصطلاح، وهم أهل الحديث. واستفدنا من هذا البيت الذي ذكره الناظم رحمه الله تعالى التعريف للحديث المضطرب. فالحديث المضطرب عند الناظم هو الحديث الذي اختلف في سنده أو متنه. قال العلماء: هو الحديث الذي يروى من قبل راو أو أكثر على أوجه مختلفة متساوية، ولا يمكن الجمع ولا الترجيح بينها. إذن الناظم في قوله وذو اختلاف سند أو متن أفاد أن الحديث المضطرب تعريفه هو الحديث الذي اختلف في إسناده أو في متنه، وهذا لا يكفي، لابد أن نقول الذي اختلف في سنده أو متنه على أوجه لا يمكن الترجيح بينها، على أوجه لا يمكن الترجيح ولا الجمع بينها. حصل خلاف في الإسناد أو في المتن، وعلى أوجه متعددة، إما على راو واحد وإما على رواة متعددين، ولم يمكن الجمع. على راو واحد، كأن يروي أحد الرواة حديثا فتارة يرويه مرفوعا، وتارة يرويه موقوفا، وتارة يرويه مرسلا، وتارة يرويه متصلا، فإذا اختلف أو اضطرب الراوي على نفسه فهذا يدل على أنه عنده سوء حفظ، وقد كان يوجد بعض الرواة يحصل منهم الاضطراب، يحدثون بالحديث على أوجه مختلفة، تارة يحدثون به مرفوعا وتارة يجعلونه موقوفا، ومرة يحدثون به مرسلا ومرة يحدثون به متصلا. فإذا وقع مثل هذا الاختلاف في إسناد حديث ولم نستطع الترجيح، في هذه الحالة يسميه العلماء حديثا مضطربا. وقد ذكرنا مثالا للحديث المضطرب في الإسناد، وهو ما رواه الإمام أبو داود رحمه الله في سننه، قال: حدثنا عمرو بن مرزوق قال: أخبرنا شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن زيد بن أرقم رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه الحشوش محتضرة، فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل: أعوذ بالله من الخبث والخبائث. الترمذي رحمه الله يقول: حديث زيد بن أرقم في إسناده اضطراب، ثم قال: روى هشام الدستوائي وسعيد بن أبي عروبة عن قتادة. فقال سعيد عن القاسم بن عوف الشيباني عن زيد بن أرقم، وقال هشام عن قتادة عن زيد بن أرقم، ورواه شعبة ومعمر عن قتادة عن النضر بن أنس، فقال شعبة عن زيد بن أرقم، وقال معمر عن النضر بن أنس عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كلام الترمذي، ومقصده أن قتادة اضطرب في هذا الحديث لأن تلاميذه يروونه عنه بأوجه مختلفة، وقد أوضح المبارك فوري رحمه الله في التحفة هذا الاضطراب، فذكر أن هشاما وسعيد بن أبي عروبة وشعبة ومعمر، هؤلاء أربعة كلهم يروي الحديث عن قتادة. سعيد يقول في روايته عن قتادة عن القاسم عن زيد بن أرقم، وهشام يقول عن قتادة عن زيد بن أرقم. الفرق بين سعيد وهشام أنهما اتفقا في الصحابي أنه زيد بن أرقم، واختلفا في الواسطة هل قتادة يرويه عن زيد مباشرة أو يرويه عن القاسم عن زيد. كذلك وجه آخر من الاختلاف، شعبة ومعمر رووه عن قتادة لكنهم اتفقوا أنه عن قتادة عن النضر بن أنس، ثم اختلفوا، شعبة يقول قتادة عن النضر بن أنس عن زيد بن أرقم، ومعمر يقول عن قتادة عن النضر بن أنس عن أبيه أنس بن مالك، عن أبيه أنس بن مالك. فهنا حصل اختلاف بين هؤلاء الرواة في قتادة. إذا نظرنا إلى هؤلاء الأربعة، هشام ثقة وسعيد ثقة وشعبة ثقة ومعمر ثقة، فبعض أهل العلم يرى أن هؤلاء الأربعة كلهم ثقات، فيكون الخطأ من شيخهم، وشيخ قتادة هو الذي اضطرب فيه، تارة يقول كذا وتارة يقول كذا، فهذا هو الاضطراب، الاختلاف في الإسناد، أن يختلف في الإسناد على أوجه لا يمكن الترجيح بينها، حينئذ يتوقف في صحة الحديث. وهذا من باب التمثيل، يعني هذا الحديث من باب المثال، وإلا فبعض العلماء يرى أن هذا الحديث يمكن أن يرجح بين ألفاظه، يمكن أن يرجح بين أسانيده، فيقدمون بعض الأسانيد على بعض، ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى تصحيح هذا الحديث لأنه يمكن الترجيح بين روايات هذا الحديث. لكن يكون بهذا قد اتضح لنا المثال، اتضح لنا المثال. إذا أمكن الترجيح لا يسمى الحديث مضطربا. ماذا يسمى؟ نقول عن الأوجه الراجحة نقول أنها صحيحة، أو يسميه العلماء بالمحفوظ، والأوجه المرجوحة نسميها بالشاذ أو بالمنكر على ما تقدم معنا، مخالف الشاذ مخالفة المقبول لمن هو أولى منه. يعني في هذا الحديث الآن لو قلنا رواية سعيد عن قتادة أرجح، لماذا أرجح؟ نقول لأن العلماء قالوا سعيد ابن أبي عروبة من أوثق الناس في قتادة، من أوثق الناس في قتادة. إذن في هذه الحالة سنقول رواية سعيد هي الصحيحة المحفوظة، والروايات الأخرى سنسميها شاذة لأنه تفرد بها رواية الراوي الثقة مخالفة لمن هو أولى منه. لكن إذا قلنا لا نستطيع الترجيح بين هؤلاء الرواة يبقى الحديث مضطربا. عندنا مثال آخر يذكره العلماء في اضطراب السند، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، يعني سترة، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يكن معه عصا فليضع خطا بين يديه ثم لا يضره ما مر أمامه، هذا الحديث يسميه علماء حديث الخط في السترة. لماذا سموه حديث الخط؟ أي لأنه إذا لم تجد سترة تضع خطا مثل الهلال بين يديك ثم تصلي، يسميه العلماء حديث الخط. هذا الحديث رواه أو إسناده أنه يرويه راو اسمه إسماعيل بن أمية، وإسماعيل بن أمية اختلف في هذا في إسناد هذا الحديث، فتارة يقول عن أبي عمرو ابن محمد ابن حريث عن جده عن أبي هريرة، وتارة يقول عن أبي عمرو ابن محمد عن جده عن أبي هريرة، وتارة يقول كذا. المقصود أنه ذكر اختلف في الإسناد على أكثر من 10 أوجه، اضطرب فيه على أكثر من 10 أوجه، فتارة يحدث به متصلا وتارة يحدث به بواسطة أو بواسطتين وهكذا. فالعلماء حكموا على هذا الحديث بأنه حديث مضطرب، منهم الإمام النووي ومنهم أيضا من المتأخرين الشيخ الألباني رحمه الله يرى أن هذا الحديث مضطرب، يرون أن هذا الحديث مضطرب لوجوه مختلفة فيه. إذن هذا من أمثلة الحديث المضطرب في الإسناد. كذلك من الأمثلة التي يذكرها العلماء في الحديث المضطرب في إسناده حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال شيبتني هود وأخواتها. يقولون هذا الحديث رواه أبو إسحاق السبيعي ثم اضطرب في إسناده، تارة يرويه عن رجل عن أبي بكر، وتارة يجعله عن أبي هريرة، وتارة يجعله عن فلان من الصحابة، وتارة يرويه مرسلا، وتارة يرويه متصلا، على أوجه كثيرة مختلفة. ولذا قال العلماء عنه إنه حديث مضطرب. إذن هذه أمثلة للحديث المضطرب في إسناده، للحديث المضطرب في إسناده. ونحن ذكرنا 3 أمثلة الآن لنبين لك أن الاضطراب في الإسناد أكثر ما يكون، وأما الاضطراب في المتن فقليل. ومن أمثلة الاضطراب في المتن والاختلاف في المتن ما رواه الإمام الترمذي رحمه الله، قال حدثنا محمد بن أحمد بن مدوية قال حدثنا الأسود بن عامر عن شريك عن أبي حمزة عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس قالت سألت أو سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الزكاة فقال إن في المال لحقا سوى الزكاة، إن في المال لحقا سوى الزكاة. يرويه هذا الحديث يرويه الشريك، شريك القاضي عن أبي حمزة عن الشعبي. هذا الحديث نفسه رواه ابن ماجه فقال حدثنا علي بن محمد حدثنا يحيى بن آدم عن شريك أيضا عن أبي حمزة عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس أنها سمعته تعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول، إيش لفظ الحديث؟ ليس في المال حق سوى الزكاة. الآن تأمل أنت الرواية الأولى والرواية الثانية، الرواية الأولى إن في المال لحقا، الرواية الثانية ليس في المال حق سوى الزكاة. ولهذا قال العلماء لا يمكن أن نجمع بين المتنين، هذا لا شك أنه خطأ من الراوي، اضطرب مرة يروي به كذا ومرة يروي به كذا، يرويه كذا. من هو الراوي الذي اضطرب فيه؟ شريك، لأن الشريك هو مجمع الإسناد، الترمذي يرويه من طريق شريك وابن ماجه يرويه من طريق شريك، هنا الأسود بن عامر ثقة وهنا يحيى بن آدم ثقة، كلاهما يروي عن شريك، وشريك اضطرب في سنده، مرة يقول ليس في المال حق ومرة يقول إن في المال لحقا. قال العراقي فهذا حديث قد اضطرب لفظه ومعناه، وهو اضطراب لا يحتمل التأويل. ومع كونه مضطرب فإن الشريك ضعيف الحديث أيضا، فإن الشريك ضعيف الحديث. إذن الخلاصة ما هو الحديث المضطرب؟ حديث المضطرب الذي اختلف في سنده ومتنه على أوجه لا يمكن الترجيح بينها، هذا مهم، هذا الكلمة لا يمكن الترجيح بينها، لأنه إذا أمكن الترجيح ماذا يصير؟ يصير من باب الصحيح والضعيف، من باب المحفوظ والشاذ، من باب المحفوظ والمنكر، ندخل في باب المنكر وباب الشاذ. مر معنا في الحديث الشاذ ما رواه الثقة أو المقبول مخالفا لمن هو أولى منه. معناه في الشاذ هناك روايتان، رواية راجحة ورواية مرجوحة، حصل اختلاف في الإسناد لكن أمكن أن نرجح. طيب كيف يمكن أن نرجح؟ هذا مر معنا في الحديث الشاذ. إذا حصل خلاف في الإسناد فأوجه الترجيح كثيرة عند أهل العلم، منها النظر في الرواة، فإذا وجدنا من هو أوثق قدمنا روايته، مثل ما ذكرنا في حديث الحشوش المحتضر الشياطين، قلنا من أهل العلم من يقول سعيد بن أبي عروبة أوثق في قتادة من غيره، فبهذه الحالة يقدم روايته على رواية غيره. إذن هذا من أوجه الترجيح، أن يكون بعض الرواة أوثق من بعض. كذلك العدد، أن يرويه بعض الرواة على وجه ويرويه راو على وجه آخر، وينقدح في نفس الباحث أن الجماعة رواية الجماعة أولى من رواية الواحد. يعني الآن لو نظرنا إلى حديث زيد بن أرقم، أربعة من الرواة رووه عن قتادة، ثلاثة من الرواة جعلوه عن زيد بن أرقم، جعلوا الحديث عن زيد بن أرقم مع أنهم اختلفوا لكنهم اتفقوا أن الصحابي من؟ زيد بن أرقم. سعيد جعله من رواية زيد بن أرقم، وهشام جعله من رواية زيد بن أرقم، وشعبة جعله من رواية زيد بن أرقم. إذن ينقدح في النفس هنا أن الحديث هو حديث زيد بن أرقم، فنرجح أنه من رواية زيد لا من رواية أنس بن مالك رضي الله عنه، فيكون رواية معمر هنا من جهة الصحابي تكون فيها ضعف. إذن يمكن أن نرجح هنا رواية الجماعة لرواية غيره. يبقى الاختلاف الآخر الذي هو ما دون زيد بن أرقم، يحتاج إلى تأمل آخر ونظر. فإذا أمكن الترجيح بالعدد أيضا هذا من أوجه الترجيح عند أهل العلم. كذلك من أوجه الترجيح أن ينص إمام من الأئمة على أن الوجه المعين صحيح هو الصواب، وأقصد بالأئمة الأئمة المتقدمين من كلمة أحمد وعلي بن مديني أصحاب الحديث والحفاظ الكبار، فإن هؤلاء قد يتبين لهم ما لا يتبين لنا، فنحن بين أمرين، إما أن نأخذ بكلام الإمام الحافظ الثقة الثبت في هذا الباب، وإما أن نبقى على اضطراب الحديث. فالقول بكلام الأئمة وترجيحاتهم هو المتعين. مثال ذلك عندنا حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمعهم يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم، يعني في أول الفاتحة. وروايات مختلفة في هذا الحديث، بعض العلماء لما رأى الاختلاف في الإسناد قال هو حديث مضطرب، ولهذا تجد في كتب المصطلح يمثلون بهذا الحديث. لكن من أهل العلم من يرى أن الحديث اختلف في سنده لكن يمكن الترجيح، ومن هؤلاء الإمام مسلم رحمه الله، فإن الإمام مسلم أخرج بعض هذه الطرق في صحيح، فعلى هذا دل على أن مسلم رجح بعضها على بعض ورأى أن هذه الراجحة وما سواها يعد مرجوحا. وشيخنا الشيخ مقبل رحمه الله تعالى جمع طرق هذا الحديث، حديث البسملة الإسراء بالبسملة، في كتابه رياض الجنة، وجمعها وجمع الاختلاف الوارد فيها والطرق التي وصلت إلى نحو 30 طريق، ثم بين أنها ليست مضطربة وأن هناك أوجه حصل فيها اتفاق وهناك أوجه يسيرة حصل فيها اضطراب. إذن من أوجه الترجيح كذلك أن ينص إمام الأئمة أو يعمل الأئمة على أن هذا الحديث حديث يعني ليس مضطرب، وإنما يرجح فيه بعض الأوجه على بعض. طيب ما العلاقة بين الاضطراب وبين الحديث المعل؟ ذكرنا أن الحديث المعل هو حديث اطلع في إسناد أو في متن على علة خفية تقدح في الإسناد. الاضطراب نوع من أنواع العلل أو علامة من العلامات الدالة على أن هذا الحديث فيه علة. يعني أنت الآن عندك الحديث حديث أبي داود حدثنا عمرو بن مرزوق عن شعبة عن قتادة عن النضر عن زيد بن أرقم. لما نظرت في الإسناد رجاله ثقات، عمرو ثقة وشعبة ثقة وقتادة ثقة والنضر بن أنس ثقة وزيد بن أرقم صحابي. لما جمع الطرق الحديث تبين لك أن فيه اختلافا، وأن غير شعبة رواه على أوجه أخرى، رواه على أوجه أخرى. إذن الاضطراب في الإسناد فيه، أو يمكن أن نقول أنه من الأسباب الموصلة إلى بيان العلة في الحديث، فهو نوع من أنواع العلل أو سبب من الأسباب الدالة، علامة من العلامات الدالة على أن الحديث فيه علة وأن هذه العلة قادحة. حكم الحديث المضطرب أن الاضطراب يمنع القول بصحة الحديث. إذا حكمنا على الحديث بأنه مضطرب فإن هذا يجعل الحديث غير صحيح ولا يعمل به. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم.